نعوذ بالله ربنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم، وثبت على طريق الحق خطانا وخطاكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأله جل في علاه أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحابل ما نخش نكمل قصة موسى والخضر في الجزء الثالث منها، كان لزاما أن أقف وقفة لهذا الموضوع الذي تجددت آلامه وأحزانه مرة أخرى، وهي متجددة دائما في قلوبنا في محاولات الغرب الإساءة للنبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا مما لا شك فيه منذ الإساءة الأولى التي حدثت بدنمارك سنة 2005، كان هناك مشكلة عندنا كمسلمين إن إحنا أصلا تعاملنا مع الأمر بتفرق، يعني تفرقنا وانقسمنا على أنفسنا في معالجة هذا الأمر، ما بين مجوز أن نذهب للغرب نحاول أن نتكلم معهم، وما بين غير مجوز على هذا. وخرق يعني بعض مشايخنا صفوف الجماعة وذهبوا، كانوا أو نحسن الظن بهم أنهم كانوا يظنون أن هؤلاء ربما يستجيبون لصرخات المسلمين بعدم التعرض للنبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، لكن في النهاية قانون الله هو الذي سيفرض على هذه الأرض. قانون الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فمش بس أعادوا الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو طبعا يعني من وجهة نظرنا هي ليست إساءة كما كان يذم الكفار يقولون مذمما وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن حتى الأصوليين الأمريكيين المسيحيين عملوا فيلم الحقيقة اسمه الغرب أو الإسلام وما يحتاج الغرب إلى معرفته. هذا الفيلم كان معمول من سنتين، إنما طلع وبيتباع في أمريكا على DVD ب$20، عبارة عن 6 أجزاء كلها تسيء إلى الإسلام وإلى رسول الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بنهب كالمعتاد في ثورة حماس عارمة نظهر غضبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة بدأنا نفقد السيطرة على مشاعرنا، يعني إحنا حتى التفكير ما بقاش منظم. ودائما ما كان يعلمنا أساتذتنا أنه يعني كيف تنتظم الحياة من حولك والفوضى تملأ قلبك، يعني القلوب فيها فوضى، ما بقاش عارف حد كيف يتعامل مع هذا الحدث بشكل موضوعي، لدرجة أنه في وسط وخضم هذه الأحداث الشارع المصري كله بيتكلم عن مش عارف هروب عصام الحضري لسويسرا، الناس ما بتتكلمش في قصة النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس مغيبة لدرجة أنا جاي في الطريق الإذاعات عمالة تعمل مناشدات واستفتاءات وهتتقطع، المذيعين هيتقطعوا، هل أنت متعاطف مع عصام الحضري ولا مش متعاطف معاه؟ تخيل وسط اللي احنا فيه ده العبث اللي احنا عايشينه، امتداد للعبث من يوم 10 فبراير منذ عودة المنتخب والرجال الأشاوس من غانا بكأس الأمم الأفريقية. طبعا كان لزام نقف نقول الجماعة اللي انبروا بعد ما الفريق كسب البطولة وأطلقوا ملايين الدولارات والجنيهات للفريق واحتفالات الفريق، كنت أقول أليس كان حريا بهؤلاء إن احنا نعيد تنظيم التعامل مع الغرب من خلال إعلام إسلامي محترم يعرف يكلم الناس دول. أنا مش عايز إعلام إسلامي يكلمني أنا، أنا عارف النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا مش عايز الإعلام يفضل يكلمني فقط كمسلم بيؤكد عليا اوعى تتهزف نبيك، لا، أنا عايز إعلام منظم جدا على مستوى عالي جدا، في شباب متمكن ملتزم يعرف دينه ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم ويوصل للغرب هذا الكلام بصورة فيها شيء من الموضوعية دون التشنج والعصبية. احنا معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يبدو الانصال انقطع. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
كيف الحال شيخ خالد؟ معك فاضل سليمان مؤسس الجسور.
أهلا وسهلا يا باشمهندس، ازي حضرتك؟
الحمد لله يا فندم.
يرضى عنك ويكرمك يا رب.
الله يبارك فيك.
أخبار حضرتك إيه؟
والله بخير حال الحمد لله.
آخر مجهودات حضرتك في مسألة ما يحدث في الغرب من الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلت إلى أين؟
والله الحمد لله. شوف حضرتك، إحنا بنرد على الأفلام المسيئة اللي بتتعمل ضد الإسلام وضد نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام بأفلام أخرى للتعريف بالإسلام.
نعم.
يعني أنا مش عايز المسلمين يصيبهم اكتئاب مما يحدث، هذا أمر طبيعي حقدا على الدين الخاتم، الدين الأكثر انتشارا في العالم والأسرع انتشارا في العالم. ولكن يجب ننتهز إحنا هذه الفرصة بالتعريف بالإسلام، لأن ليس كل الناس في الغرب تثق في أجهزة الإعلام، فلما يروا يعني الحملة الشرسة جدا ضدنا بعضهم لا يثق في أجهزة الإعلام، وده يثير عنده يعني دواعي إنه يقرأ وإنه يسمع وإنه يرى ويتفرج على أفلام. لذلك الحمد لله إحنا نجحنا إن إحنا ننتج فيلم الضباب ينقشع، وده يعتبر أحدث ما أنتج عن الإسلام. بفضل الله الفيلم ترجم إلى 25 لغة، 13 لغة أوروبية، منها طبعا الدنماركي والسويدي والنرويجي، وطبعا أهم اللغات الأسباني والفرنساوي والألماني حتى الروماني الألباني المقدوني، ترجم حتى إلى اللغة العبرية. بالمناسبة احنا في واحدة إسرائيلية أسلمت، وبفضل الله ترجم إلى لغات أسيوية مثل الصينية واليابانية والماليزية، ترجم إلى لغات أفريقية منها اللوغاندا اللي هي اللغة المحلية لدولة أوغندا، وأسلم خلال 10 أيام الأولى من شهر فبراير 43 شخص بعد ما تفرجوا على الفيلم في عدة أماكن. يعني
طب كيف تدعمون هذا الفيلم يا بشمهندس وسط البخل اللي بنشوفه من رجال الأعمال والأثرياء في محاولة الإنفاق لشيء يدافعون به عن الإسلام وعن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم؟
والله الحمد لله. بص حضرتك، هذه دعوة الله، والدعوة هي قطار انطلق، من يريد أن يركب يركب، اللي عايز يفضل يتفرج على القطار يتفرج. ولكن الحمد لله ربنا كرمنا، وبعض رجال الأعمال قاموا بتمويل هذا الفيلم، وبعض الآخر أيضا من بعض الدول يعني قاموا بتمويل الترجمات. ثم بفضل الله كان يعني طبعا في عجز بسيط كده، ربنا كرمنا بأن احنا وزعنا 25,000 نسخة من هذا الفيلم يا شيخ خالد في 6 شهور، منهم أكثر من 13,000 نسخة في كندا وحدها، 10,000 نسخة في أمريكا وحدها، وحوالي 2,000 أو 3,000 نسخة في أوروبا في بلاد اللي بتتكلم اللي في إنجلترا، إلى أن تصدر بإذن الله وبفضل الله الـ 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 النسخة اللي باللغات الأوروبية كلها والنسخة اللي باللغات الأفريقية أيضا. طبعا دول يحتاجوا إلى دعم. يعني
باشمهندس فاضل، تصوراتك عن المرحلة المقبلة في التعامل مع الغرب من خلال تعريف الإسلام وتعريف نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، هل كفاية من الناس يعني تخرج في مظاهرات فقط، أو تبقى القنوات الفضائية الإسلامية تخاطب بعضها البعض يعني بتكلم الشعوب بتاعتها؟ هل أنت شايف أنه إحنا محتاجين ننتقل لمرحلة أكثر طفرة شوية؟
أقول لحضرتك
تفضل.
بعد إذن حضرتك، لكل فعل في رد فعل.
أي.
فيجب يكون عندنا رد فعل على أفعالهم، ده طبيعي، المقاطعة المظاهرات
كويس.
ولكن بالطريقة المتحضرة
كويس.
ولكن فين الفعل بتاعنا إحنا بقى؟ فأنا ممكن أدي رد فعل على أفعالهم، ولابد إن أنا كمان أقوم بأفعال. أنا كمان
أتكلم على كده حضرتك،
الفعل بتاعي دلوقتي مش هو المقاطعة، المقاطعة ده رد فعل لابد منه
كويس.
ولكن يجب الفعل أن أعرف بالإسلام
كويس.
الآن الناس تقبل. بقولك يا شيخ خالد، أنا قبل 11 سبتمبر كنت ببعت جوابات للمؤسسات اللي حواليا زي الكنائس والجامعات، أقول لهم يا جماعة أنا عندي محاضرة عن الإسلام بعملها بالباوربوينت بالكمبيوتر، خلوني أجي أخاطب شعب الكنيسة عندكم أو الشباب في الجامعة عشان نثقفهم باب الثقافة العامة. يعني كل 3 شهور يا شيخ خالد كان يجي لي جواب دعوة أروح أتكلم. بعد 11 سبتمبر يا شيخ خالد أنا بجدول الناس كمان 3 شهور، ما عنديش وقت. احنا يعني في اليوم الواحد بفضل الله من بعد 11 سبتمبر عندنا 3 محاضرات يوميا، اطلع من كنيسة على جامعة على الراديو او على التلفزيون هناك في، يعني كان عندي بفضل الله برنامج في القناة 30 في واشنطن دي سي، برنامج في راديو واشنطن برضو كان اسمه داعي القرآن يتكلم وكان باللغة الانجليزية طبعا. فاللي بنقوله ننتهز الفرصة، الناس دلوقتي بتسمع. لما زمان كنا نعمل حفلة في المسجد ونقول يا جماعة تعالوا تشرفوا، كان يجي لنا 1 أو 2، دلوقتي بيجي لك 300 و500.
كيف نخاطب غير المسلمين هنا في مصر بقى؟
هنا في مصر بكرة في ساقية الصاوي اللي في الزمالك تحت كوبري 15 مايو في قاعة الكلمة، قاعة كبيرة الحمد لله.
أي.
هنعرض الفيلم باللغة الإنجليزية اللي هو فيلم The Fog is Lifting أو الضباب ينقشع، مدته حوالي ساعة إلى ساعة وربع تقريبا.
أي.
ثم بعد ذلك هتبقى في مناقشة باللغة الإنجليزية.
أي.
عن الإسلام معهم. نعم. احنا وزعنا دعوات كتير في قطاع البترول، في قطاع التعليم، اللي أنا بقوله دلوقتي من خلال منبرك المبارك هذا، يا مصريين يا مسلمين، اللي يعرف أجنبي في مصر يقول له بكرة يروح ساقية الصوت، ياخده من إيده ويجيبه. هتقولي طب أنا أجيبه إزاي؟ أقول له عزمك على العشاء، هنتفرج على فيلم مع بعض وبعد كده عشيك، ياخده يفرجه على الفيلم ويحضر المناقشة وهو طالع يجيب له سندويتش من مؤمن.
بلاش إعلانات، ماشي، ما علينا،
بلاش إعلانات. طيب مش لازم مؤمن، المهم يعني يعشيه،
يعني عشان في قناة الرحمة بنقول مؤمن وخلاص،
يعشيه. يعني اللي أنا بقوله أنا أتحايل من أجل الدين يا سيدي. نعم. اعزمه على عشاء، ابني الجسور بالناس.
نعم.
وهل ممكن أنا أدعو واحد أنا بكرهه؟ معلش برضه خلينا نتكلم بصراحة.
نعم.
لابد من إن إحنا يكون عندنا عاطفة تجاه هؤلاء الناس، إن إحنا نشفق عليهم
أو على الأقل عايز أحيد مشاعري معاه مؤقتا لحد ما يشوف الفيلم.
أنا يا سيدي أنا مشاعري تجاهه إن أنا أشعر بالشفقة على هذا الإنسان الجاهل.
نعم.
بأهم شيء في الدنيا اللي هو علاقته بربنا.
نعم. جزاكم الله خيرا. يحضر. جزاكم الله خيرا
باشمهندس. بكرة يا فندم 7:30 بالليل إن شاء الله منتظرينكم في ساقية الصاوي. أرجو اللي يعرف غير مسلمين في مصر يجيبهم.
جزاكم الله خيرا وربنا يتقبل عملك في ميزانك إن شاء الله خالصا.
بارك الله فيك.
حياك الله سيدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. يمكن أنا سعيد، وعشان كده بقول يا جماعة الخير يعني عايزين نبطل عبث بقى في القضايا الجانبية شوية، قضايا اللعيب اللي هارب وقضايا اللعيب اللي نام وقضايا اللعيب اللي عايز يجدد عقده. كفاية استهلاك لمشاعر الناس في العبث. الناس لازم تفوق شوية ويعرفوا يعني هم عايزين يوصلوا لإيه في هذه الحياة. احنا مش هنظل في موقف المفعول به، زي ما قلنا المفعول به ده ضعيف جدا، لانه كل شويه بيبقى له زي ما الباشمهندس تفضل وقال رياكشن، له رد فعل، هو ما يعملش حاجه، ان انا ديني يتشتم فابتدي اصور واغضب، عايز مقاطعه، عايز مظاهرات، وبعدين انام. وسبحان الله انا قلت لكم قبل كده ان ماتش كوره ممكن يلهب المشاعر وتعلو الاصوات فوق اي اصوات حضرتك ممكن تتخيلها. والدليل ان احنا شفنا بدايات الكلام في غزه كان عامل ازاي، والنهارده غزه ما زالت تحت الحصار انما الصوت عامل ازاي. فهم شاطرين في اعلامهم قوي، قدروا يوصلوا امورهم انه مثلا عملوا مشكله الهولوكوست او المحرقه دي، صدروها للعالم من خلال اعلام شاطر ذكي بيشتغل. نيكولاي ساركوزي اللي هو الرئيس الفرنساوي ده النهارده بيطالب ان كل طفل فرنساوي في المدارس الابتدائيه يتعاطف مع طفل يهودي قتل وعذب في ايام المحرقه. الكلام ده بيشتغلوا فيه على الانترنت، مش قاعدين يتفرجوا على قنوات فضائيه لسه وبيبعتوا رسائل الحب لبعض، الساعه كام وانت كلمني في الكنترول، وانت سنك قد ايه، طب اتجوزيني، انت عندك عيال، وانا ارغب في زوجه ثانيه مش عارف سنها قد ايه. يا جماعه لابد ان نقدم شويه بقى النبي صلى الله عليه وسلم على شهوات النفس في هذه الامور، علشان يبقى لنا موقف ايجابي نستطيع ان نقف بين يدي النبي غير شاعرين بهذا الخجل اللي احنا عايشين فيه دلوقتي من كتر اهتماماتنا بأمور ثانوية وفرعية لا تقدم ولا تسمن ولا تغني من جوع. دي كانت بداية، وان شاء الله قناة الرحمة عاملة بكرة هنا اعتقد على طول اليوم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حملة إلا تنصروه. عايزين الناس تشارك وتشارك بأفكار، ونشوف الشباب ممكن يقعد على النت وعلى الويبس يبعت للغرب ونبعت للسفارات ونبعت للناس ونكلم، بدل ما نقعد في غرفة الدردشة نستهلك الساعات الطوال في الكلام عن الحب والمشاعر والكلام ده. كلموا الناس عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا مش همج، ان احنا مش بربر. نوصل لهم ان الفيلم اللي بيعرض الان في امريكا الاسلام وما يحتاج الغرب الى معرفته، اللي بيتكلموا فيه عن الاسلام دموي بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم اكرم من كده بلغتهم هم، مش زي ما احنا متعصبين ومتشنجين على طول كده. عايزين موضوعيه وهدوء. عسى الله سبحانه وتعالى ان يكتب لنا ان احنا وقفنا وقفة محترمة في حياتنا قبل ما نموت، حتى لا نقع تحت طائلة قول الله جل وعلا وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. حنعاود الكلام في قصة موسى والخضر من كتاب ربنا تبارك وتعالى. وكنا قد تكلمنا لما قال نبي الله موسى لفتاه، وإذ قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. طبعا الفتى كما قال جمهور المفسرين هو العبد أو الخادم، وإحنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا لا يقول أحدكم عبدي وأمتي ولكن يقول فتاي وفتاتي. وكان في حرص من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال توجيهات ربانية في القرآن وفي سنته صلى الله عليه وآله وسلم لمسألة حسن التعامل مع الخادم بشكل طيب، لدرجة أنه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه لبس حلة ولبس الخادم بتاعه نفس الحلة. طبعا لو اتعملت دلوقتي ممكن الدنيا يبقى فيها مشاكل، إنما هو أراد أن يصيب توجيه النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خوالكم، فمن كان أخوه تحت أخيه فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. ولو مرة تستطيع أن تصيب بها سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ورأينا شوف الصحابة كان قد ايه يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كم نعفو عن الخادم، كم نعفو عن الخادم، كم نعفو عن الخادم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان استطعت ان تعفو عنه في كل يوم 70 مرة فافعل، صلى الله عليه واله وسلم. وشفنا قد ايه برضو من الكلام: واذ قال موسى لفتاه اتنا غداءنا، مش يا ابني روح جيب لي اكلي، يا ابني حضر لي اللقمه، لا اتنا غداءنا يشاركه معه. وطبعا هذا الفتى من الفتوه اللي هي الشباب في مقتبل العمر، لانه بيكون اقدر على تحمل المشاق واقدر على هذه الخدمه. هذا الفتى كما صرح النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو يوشع ابن نون. الخلاف كان فين بين جمهور العلماء في يوشع ابن نون؟ هل هو نبي ولا مش نبي؟ الذين استندوا إلى أنه نبي الحقيقة احتكموا إلى الإسرائيليات، واحتكموا إلى حديث صحيح في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولا آخر قد بنى بنيانا وهو يريد أن لما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنمات غنما أو خلفات وهو ينتظر ولدها. ليه؟ الجهاد في سبيل الله محتاج تفريغ القلب من الدنيا. فاللي كاتب كتابه هيبني بعروسته كمان 10 أيام، لما حيقولوا له الوقت حي على الجهاد هيتكاسل، واللي باي ضرب أساسات وعمل له عمودين وعايز يرمي السقف هيفكر في الدنيا، واللي عنده طبعا ثروة كانت بالنسبة للعرب زمان غنم أو خلفات وينتظر ولدها عمال يفكر في فلوسه. فالنبي لما أراد أن يغزو قال: محدش يتبعني، أو الأصناف الثلاثة دي لا تتبعني. فغزا فأدنى من القرية حتى صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا. فحبست عليه حتى فتح الله عليه. طبعا لما ننظر إلى الذين استنبطوا أنه يوشع ابن نون لم تكن لديهم الأدلة الكافية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بأن هذا هو يوشع ابن نون. ويوشع ابن نون يقولون هو الذي قاد بني إسرائيل بعد زمان التيه الذي ضرب عليهم 40 سنة في الصحراء، ومات الجيل الجبان المستعبد الذليل الذي تربى على الاستعباد في حياة فرعون، وأتى جيل خالفوا أباءهم في النهج وصلوا بعودهم واخشوا شنوا وتربوا على القوة والصلابة في الصحراء، واستطاع أن يقودهم إلى قتال الجبارين وإلى فتح بيت المقدس، أسأل الله أن يعيده إلى المسلمين بإذنه جل وعلا. ده دور يوشع ابن نون، أو كلام عن يوشع ابن نون. ثم نقف وقف الحقيقة مع رجل ذكر في صحيح، في الحديث الصحيح اللي اتكلم النبي فيه صلى الله عليه وسلم، اللي هو نوف البكالي. لما جه الصحابي قال لابن عباس: يزعم نوف البكالي أن موسى صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر. طبعا احنا قلنا انه سيدنا ابن عباس رد عليه قال له: كذب عدو الله. طيب نوف البكالي ده مين في القصة دي كلها؟ نوف البكالي ده يبقى زوج أمه كعب الأحبار. كعب الأحبار كان رجلا يهوديا أسلم في زمان عمر بن الخطاب، ومات في آخر خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. طبعا تأثر نوف البكالي بكعب الأحبار، لأن احنا عارفين أن كل اليهود الذين دخلوا في الإسلام ربما قد يأتوا ببعض الإسرائيليات غير الموثقة في حكايتهم، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم وقفة علمية رصينة، يعني عندهم مرجعين مهمين جدا: كتاب الله وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا العلماء اتكلموا كثير في كعب الأحبار، لكن في النهاية اتفقت كلمة نقاد الحديث على توثيقه، وترجم له النووي في تهذيبه، وكذلك أيضا أخرج له البخاري ومسلم، وذكره ابن سعد في طبقات الطبقة الأولى من تبع الشام. وإحنا عندنا برضو من الناس اللي أسلموا من اليهود عبد الله بن سلام الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فنوف البكالي تأثر بزوج أمه كعب الأحبار. أما مسألة أنه عبد الله بن عباس قال كذب عدو الله، هو لم يكن كاذبا كما قالوا لأنه كان مسلما صادقا نقيا، ولكن هذه كلمة تقال على المبالغة في الزجر والتنفير عن تصديق ما يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن كان الكلام ده حصل مع سبيعة بنت الحارث لما وضعت ثم تجملت وجاء أبو السنابل ينكر عليها هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل. طبعا هذا الكلام أبو السنابل رجل صالح، لكن بنقول يقال على مخرج الزجر والتنفير عن تصديق مقولته التي قالها. أما في حقيقة الأمر فصاحب موسى هو الخضر عليه السلام. لماذا سمي الخضر؟ كلام كتير جدا في الإسرائيليات، لكن عندنا في البخاري حديث صحيح نرتكن إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من تحته خضرة. دي بداية، إنما اسمه الحقيقي إحنا ما نعرفوش. وهناك مبهمات كثيرة في حياة الخضر عليه السلام، إحنا لا نعرف اتولد إمتى ولا مات إمتى. بعد ما افترق عن نبي الله موسى ماذا فعل الله به؟ كيف مات؟ كيف دفن؟ أين دفن؟ كل هذه الأمور لأن الله جل وعلا علمنا أن هناك أمور ما ينبغي أن نخوض فيها من علوم الغيب لأنه مش هتفيدنا حاجة. ولو كان ربنا جل وعلا يعلم أن هذا الأمر سيعود على الأمة بالنفع وعلى الخلق بالنفع لوضحه لنا سبحانه وتعالى في كتابه، ولكن القرآن بيكتفي بما يعود على الناس كمنهج القرآن وكعادة القرآن في القصص بما يعود على الناس بالنفع بعيدا عن جدل لا يؤخر ولا يقدم. اختلف العلماء فيما بينهم عن مسألة هل الخضر نبي ولا مش نبي. الحقيقة طبعا في فريق من بعض المتصوفة، يعني مش بنقول كل المتصوفة، ولكن بعض المتصوفة عندهم ترتيب معين في دماغهم فيقولون إن الخضر ولي، ويقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بعض المتصوفة يرون إن الترتيب اللي يمشي بالنسبة لهم إنه نمرة واحد الولي، نمرة اثنين النبي، نمرة ثلاثة الرسول. طبعا هذا الكلام خاطئ بكل المقاييس، كلام شنيع لا يخرج إلا عن جهل ملم بعقول لا تدرك الفارق بين الكوع والكرسوع كما يقولون. إنما في حقيقة الأمر الجمهور على إن الترتيب الرسول ثم النبي ثم الولي، هذا هو الترتيب. وهناك فارق طبعا بين النبي والرسول لأن الله جل وعلا قال لنا هذا في كتابه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته. فارق بين الرسول والنبي في أقوال كثيرة جدا جدا جدا، لكن نلخصها في قول مهم قوي أن الرسول أخص من النبي، ولذلك كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. إيه الفارق؟ يمكن كثير من أهل العلم يعني يتوجهون إليه أو يعتمدونه أن النبي يبلغ شريعة من قبله، إنما الرسول يبعث بشريعة خاصة به وبأمته. هذا هو الفرق الواضح شوية. إنما من ناحية الأقوال قيل أقوال كثير جدا في الفارق بين النبي وبين الرسول. طبعا الذين أرادوا أن ينتصروا لنبوة الخضر جاءوا بأدلة استنبطوها من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الحقيقة منكر نبوة الخضر لا يكفر، وربما تكون هذه الأدلة كلها ليست يعني هي المنتصرة، لكن شاهد القرآن وكلام ربنا سبحانه وتعالى يدل على أن الخضر نبي. أول هذه الأدلة قول الله جل وعلا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قالوا هذه الرحمة هي النبوة. طب ايه الدليل؟ تكلموا في قول الله جل وعلا وقالوا لولا نزل هذا على رجل من القريتين عظيم. فقال ربنا بعدها أهم يقسمون رحمة ربك. إذن الرحمة مقصود بهنا إيه؟ النبوة. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. الرحمة هنا النبوة. كذلك أيضا قول الله جل وعلا أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. الرحمة هنا النبوة. فإذا أول دليل استدل به العلماء على نبوة الخضر قول الله جل وعلا آتيناه رحمة من عندنا. وانتصر لهذا الرأي الإمام الألوسي في تفسيره. أيضا قول الله جل وعلا وعلمناه من لدنا علما. العلم اللدني لا يكون إلا من عند الله جل وعلا. والعلم ده علم لا يكتسب. احنا عارفين ان الأصل ان العلم يكتسب، ويكتسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم. ولذلك لما يقول ربنا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، لأن هذه الحواس هي التي تستخدم في اكتساب العلم. أما الأنبياء هم الذين قد يعطيهم ربنا جل وعلا العلم دون اكتساب، دون مهارات، دون تدريب، كما قال ربنا جل وعلا للنبي وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. طبعا غلاة المتصوفة يقولون أن علم الباطن عن طريق الإلهام، هذا هو العلم اللدني. لكن العلم اللدني هو وحي من الله سبحانه وتعالى يعطيه الله من يشاء من أنبيائه. أيضا قول نبي الله موسى للخضر لما التقاه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قالوا لو لم يكن نبيا لما طلب نبي الله موسى منه هذا أن يتعلم منه أو خطبه بهذا الأسلوب. لأنه الأصل أن النبي أعلم من الولي، أن النبي أعلم من الولي، فلا يجوز أن يتعلم نبي من ولي. ولذلك استسلم نبي الله موسى للخضر على طوال الرحلة. كل ما يقول له على حاجة يقوم الخضر يقول له يا موسى ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فيصبر نبي الله موسى على تصرفات الخضر رغم ما فيها من ظاهر التعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى. فما كان ليصبر على هذا إلا لعلمه أن الخضر نبي. لكن حصل اتفاق وقلنا قبل كده إنه مش معنى ذلك أن الخضر أعلم من موسى، وإنما الخضر يملك بعض الأمور علمه الله سبحانه وتعالى إياها لم يعلمها موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إيه الدليل على هذا؟ لما قال له أنا على علم علمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. لو لم يكن نبيا غير معصوم يبقى في احتمال أنه يقع منه الخطأ. فالنهاردة إزاي يتعلم نبي معصوم من الخطأ من ولي قد يخطئ أو يجري، قد يخطئ وقد يجري عليه هذا الخطأ. ثم أن إقدام الخضر على قتل الغلام دي قضية في منتهى الخطورة. وبعدين تكلموا بعد كده في غيب لما قال له أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. يعني مش معقول أبقى ماشي في الشارع ألاقي عيل أقتله وأقول إنه في علم الغيب أنا ظهر لي إن الولد ده سوف طبع كافرا وسوف يكبر على الكفر وسوف يتعب أبويه وسوف يذيقهم المشقة والهوان. هذا الكلام كله لا يكون إلا عن طريق وحي، والوحي إنما يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قول الخضر لنبي الله موسى في نهاية الأمر لما فسر له كل الأحداث قال له وما فعلته عن أمري، يبقى أنا ما أمتش بهذه الأمور من دماغي ومن تصرفي وإنما أمرني بها ربي سبحانه وتعالى، وأمر الله لا يكون إلا عن طريق الوحي. ثم ماذا؟ ننظر أيضا لعتاب الله لنبي الله موسى لما سأله الرجل قال من أعلم، هل تعلم أحدا أعلم منك أو من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا. فعتب الله عليه وقال له إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فطلب نبي الله موسى من الله جل وعلا أن يدله عليه، ولا يمكن أن يكون الولي أعلم من النبي. هذه الأمور كلها استنبط من خلالها أهل العلم أن الخضر على الأرجح هو نبي. لكن هذه الاجتهادات ليست قطعية الثبوت قطعية الدلالة، وإنما هي ظنية. ولذلك كما قلنا إذا خرج واحد قال إن الخضر ليس نبيا لا يكفر بهذا الكلام، لأنه ما فيش وضوح عندنا في كتاب الله ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الخضر نبي. ولكن في النهاية الذي ينكر نبوة بقى إلياس، ينكر نبوة يونس، ينكر نبوة إسماعيل، هذا يقال عنه كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. عشان القضية تنتهي، لأنه ما زلت لحد دلوقتي بقول لكم أنه في ناس كتير بتعتقد أن الخضر، وده الجزء اللي جاي معانا دلوقتي، أن الخضر ما زال حيا. يمكن كنت وقت مع واحد شوية عنده تصوف كده فعطس، أنا ملحقتش أقول له يرحمكم الله، يعني أنا ما كلمتوش، إنما لقيته بيقول يرحمنا يرحمكم الله. قلت له ما كتبش حاجة، أنا بقول لكش أنت. قلت له طيب بتقول لي مين؟ قال لي ده أنا الخضر كان معدي كده وقال لي يرحمكم الله، فأنا بقول له يرحمنا ويرحمكم الله. فعلا يرحمنا ويرحمكم الله من هذا الكلام الغريب اللي استهلكت فيه الأمة. احنا النهاردة بندوس عليه مش عشان ندخل في مجال جدل، لكن نصحح عقائد الناس كما صحح لنا علماؤنا عقائدنا. علمونا لما بنغلط ما ينفعش تقول النبي، ما ينفعش تحلب بوحياة أبوك، ما ينفعش تقول كذا، لازم تنضبط وأنت تتكلم. نتعلم وننقل هذا الكلام من ألسنة علمائنا للناس علشان العقيدة، لأن هي مشكلتنا ومصيبتنا في الدنيا دي هي مشكلة إن العقيدة في القلوب غريبة الشكل. يعني أنا امبارح كنت في مجلس، مش عايز أقول مجلس علم، هو الحقيقة أنا كنت بتعشى مع ناس، خرج واحد دخلنا في صفصطة وجدل يزهق، لسه في سنة 2008 مسلم بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قاعد لابس لي خاتم ذهب وسلسلة ذهب، وصاحبي يقول لي أنا ما بيصليش، وجاي بيكلمني عن عذاب القبر، يقول لي أنا مش مقتنع. قلت له بكرة تشوف بنفسك، أنا مش عارف ليه تعجب معاك كتير، بكرة لما تموت تنزل تحت وانفضلت عليك كده تاخد فوق نفوخك هتعرف ان كان في عذاب قبر فعلا. خلاص، وابتدوا يتكلموا وابتدوا يطعنوا في الصحابه، وتلاقيه بقى ما بيعرفش يتوضى ويقعد يقول لك علي ومعاويه. عقائدنا فيها شيء مش مظبوط يا جماعه الخير. وطول ما انت قاعد تقول يا عم خلاص، تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. انا مش هاسال عن خطا وقع فيه معاويه رضي الله عنه، مش هأسأل عن خطأ ممكن يكون وقع فيه الحسين رضي الله عنه، أنا هأسأل عن نفسي كيف أنجو من عذاب الله جل وعلا. أتعلم من القرآن والسنة كده إزاي لما أقف بين إيدين ربنا أستطيع أن أحصل بفضل الله على النجاة، أتزحزح عن النار. إنما أنا مش عارف أقف قدام ربنا يقول أنت أخطأت في المجلس، أنا أقول له طب ما سيدنا عثمان قال، وسيدنا علي عمد، وسيدنا معاوية، والصحابة خنقوا، أنا ماليش دعوة. دول ناس كبار واجتهدوا وأصابوا أجران أو أصابوا الأجرين باجتهادهم، فأنا مش عايز أخش في القصة دي خالص. فالنهاردة لما نيجي نتكلم عن كثير من الناس عنده فكرة أنه طالما العالم الفلاني قال والعالم الفلاني قال والعالم الفلاني قال يبقى الحق معاهم. لا طبعا، نحن لا نعرف الحق بالرجال، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. فالنهاردة الإمام النووي والإمام ابن الصلاح والإمام السهيلي قالوا بحياة الخضر، إيه الأدلة؟ مرويات لا تثبت وضعيفة ومنقطعة وكثير منها كذب لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا شرب من عين اسمها عين الحياة، وما زال يعيش حتى وقتنا هذا، وعايش بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا إن أهل العلم ردوا عليهم وأوردوا أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تضحد ما قاله علماؤنا الأجلاء. واحنا اتفقنا مش كل ما يتقال لك اسم عالم يبقى معنى كده انك تتخض، لان الاقي واحد يقول لك اذا كان الامام النووي بيقول ان الخضر عايش يبقى انا هقول لا. ليه؟ احنا كل يؤخذ منه ويرد الا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الراجح من كلام اهل العلم ان الخضر قد مات، وانتصر لهذا الراي الامام البخاري وابراهيم الحربي وابن الجوزي وابن كثير، ومال إلى هذا الرأي ابن حجر العسقلاني في كتابه الزهر النضر في بيان أو في نبأ الخضر عليه الصلاة والسلام. إيه الأدلة؟ أولا بدأوا بالقرآن، الله جل وعلا يقول للنبي وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. يبقى وما جعلنا لبشر، بشر منكرة، وذم النكرة تكون منفية تفيد العموم، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يبقى لا يجوز لأي شخص على وجه الأرض أن يخلد. والقرآن النهاردة في عمر نوح لما قال فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ده دليل على أن القرآن بيلفت الأنظار أن ده عمر يستحق من الناس أن يتعجبوا. فإذا كان عمر الخضر أكبر من عمر نبي الله نوح، طب القرآن ما ذكروش ليه؟ ودي قضية مهمة. كمان في كتاب الله جل وعلا لما يقول ربنا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يبقى الله أخذ الميثاق على أي نبي بعث إنك إذا حضرت محمد صلى الله عليه وسلم تروح تقول له سلام عليكم يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فلو كان الخضر حيا حتى وقتنا هذا لماذا لم يذهب يعلن هذا الأمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب ده تسمعوا حاجة تاني، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى بن عمران حيا، مش كلام، موسى بن عمران هو أفضل من الخضر، واحنا إذا قلنا إنه نبي مش هيكون أفضل من مين؟ من موسى. وإذا قلنا إنه هو ولي مش هيكون أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإلا ما كانش النبي قال لو وزن إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة إيمان أبي بكر. طب فين الخضر يا رسول الله؟ ما هو لو عايش وموجود وإيمانه أعلى من أبو بكر الصديق كان النبي قال إلا الخضر فإن إيمانه يعلو فوق إيمان أبي بكر الصديق، وكان أخبره ربنا جل وعلا بهذا الغيب الذي استنبط العلماء أمره من خلال أقوال النبي نفسها صلى الله عليه وسلم لم تصح عنه. فالنبي يقول لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، يبقى موسى النبي لو كان حي ما كانش في وسعه غير انه يدني النبي يقول له اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله ويتبعه ويقاتل في صفه ويصلي خلفه مأموم. طب الخاضر لو موجود ما الذي منعه ان ياتي الى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي معه في المسجد ويشاركه في الغزوات ويشاركه في الجهاد وياخذ ويدي ويقترح كما كان يفعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيء كمان، النبي في بدر في اول لقاء بين معسكر الشرك ومعسكر الايمان كلنا يعرف أنه جلس في أرض المعركة عند العريش وبجواره أبي بكر الصديق ورفع يده إلى السماء قبل أن يحتدم اللقاء، قال اللهم إن شئت فلا تعبد في، لا إن شئت، اللهم إن شئت لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة. مين العصابة دول؟ المجموعة اللي معاه، مش العصابة اللي احنا بنفهمها من الأفلام، لا، العصابة اللي هي المجموعة بتقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. يبقى النبي بيتكلم عن مجموعة عايشة معاه لو ماتت لن يعبد الله. طب فين الخضر؟ ما هو لو موجود كان النبي قال اللهم إن شئت لا تعبد في الأرض بعد اليوم إلا من الخضر، ما هو ده الوحيد اللي هيتبقى أنا وهو إذا أهلكت هذه العصابة أو قتلت على أيدي المشركين في يوم الفرقان في يوم بدر. فده هذا دليل آخر على مسألة أنه قد مات. طيب، قد يدعي البعض أن الخضر كان موجودا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر وفي كثير من الأماكن في غزوة الأحزاب. هل يا جماعة الخير وصلنا إلى درجة إن إحنا هيتأكد في أذهاننا بقى فكرة طاقية الإخفاء؟ يعني هو موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان جبريل أمين وحي السماء كان يشكل أحيانا بإذن ربه جل وعلا في صورة بشر، كان بيجي في صورة دحية الكلبي الصحابي دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، فإيه الحكمة إنه ملك أمين وحي السماء اللي بيجي بالخبر السماء للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالقرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجي والنبي يشوفه أحيانا وجه الوجه متمثل في صورة بشر، ويظل الخضر لابس طاقية الإخفاء في حياته كما يدعي بعض المتصوفة يقابل النبي على إنه هيئة نور ما بيشوفوش النبي بس بيتكلم معاه، يبقى النبي قاعد مع الصحابة بيكلم الخضر والصحابة مش شايفينه وهو ولي كما يزعمون؟ من له هذه الكرامات من الأولياء أنه يختفي هذا الاختفاء في حياة خير البشر صلى الله عليه وسلم؟ ثم إيه الحكمة من اختفاء الخضر؟ هي دي القضية بقى. يعني النهاردة الأمة مش محتاجة الخضر في الأزمات اللي احنا فيها دي؟ انت لما تفتح كل شبر على الخريطة العربية المسلمة هتلاقي فيها دماء. النهاردة في فلسطين، في أفغانستان، في العراق، وعلى فكرة ابدوا الأفغانستان في صلاتكم وسجودكم أيضا، يعني مش عارف أفغانستان خرجت بره الموضوع ليه. الناس مركزة جدا على فلسطين، وركزوا كمان على العراق، وركزوا كمان على أفغانستان، وركزوا على كل مكان يقال فيه لا إله إلا الله، أن يعلن الله هذه الراية في الأرض. ما نبقاش مركزين كل جهودنا في مكان واحد، إنما لابد أن تنطلق الدعوات للمظلومين وللمجاهدين في كل ثغر من ثغور الإسلام. فالنهاردة الخضر وسط هذه الأزمات، أزمات كثيرة بنحياها، أزمة استقلال كسوف، أزمة الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما راحش ليه الخضر كده راح نازل واكل الراجل ده مثلا سيف رقبته خلص عليه، ولا شل الرسام زي الافلام ما بتحصل كده ايده اتشلت وبتاع هو بيرسم رسومه مسيئه، ايه الحكمه من اختفائه؟ ويقول لك اصل قاعد في الفيافي وفي الصحراء، في الصحراء وفي البراري وفي الكهوف، ايه الحكمه من كده؟ سبحان الله العظيم مفيش حكمه. ثم ايضا لو كان مطالبا، لو كان حيا لكان مطالبا بنشر العلم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان مطالب بده في حد. يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتركون الصلاة في المسجد النبوي اللي الركعة فيه بألف ركعة، ويتركون الصلاة في المسجد الحرام اللي الركعة فيه بمئة ألف ركعة، ويجي عشان يندفن واحد في المنيا، واحد في فلسطين، واحد في الشام، واحد في الشرق، واحد في الغرب، والخضر قاعد لحد دلوقتي من وجهة نظر المتصوفة يعني ما بيعملش حاجة، قاعد كده وخلاص، ايه دوره؟ يعني أرجو أن ما حد من المتصوفين يتكلم عن حياة الخضر. ما دور الخضر الآن في الحياة؟ هل يليق بولي كما تزعمون أنتم أنه ولي وليس نبي، هل يليق بولي من أولياء الله الصالحين أنه يفضل قاعد كده ما بيعملش حاجة خالص، لا يدل المسلمين على الخير، لا يقول للمسلمين هذا حرام وهذا حلال، ما يجيش في الرؤية الحد يقول له أنتم بتتصرفوا غلط؟ هذا لا يصح، هذا لا يليق. ثم ننظر أيضا مش بس في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في أواخر حياته، ده آخر حياة النبي، كلام دوكيومنتد بقى موثق اهو في صحيح مسلم، ولو اني عارف في كتير من الناس ما تفرقش منهم حديث مسلم ولا البخاري ولا حاجة، ان احنا بنكلم الملتزمين عشان يقفوا عند حدود هذه الأمور. فلما سلم قال النبي، لما سلم قال ايه؟ قال أرأيتكم أو أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. وفي رواية أخرى ما من نفس منفوسة تمر عليها مئة عام وهي على ظهر الأرض حية يومئذ. كلام ده كان سنة 10 هجريا، آخر صحابي مات أبو الطفيل عامر بن واثلة، مات سنة 110 هجريا، والنبي كلامه واضح بيقول أنا قاعد معاك أهو بعد 100 سنة من دلوقتي في الأرض ما فيش نفس موجودة على الأرض سوف تبقى، كل اللي موجودين على الأرض في خلال 100 سنة دول هيموتوا وهيجي طبعا ناس ثانية. هل الخضر مش من ضمن هؤلاء؟ بكلم واحد من المتصوفة قال لي لما أصل الخضر مش في الأرض، قلت له أمال فين؟ قال لي الخضر في البحر. منين ما تعرفش، منين ما تعرفش؟ هو النبي لما يتكلم عن الأرض، هو القرآن لما يقول مثلا هو الذي خلق السماوات والأرض، الأرض دي مش ضمنها البحر. إنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء عيسى بن مريم لأنه في السماء والنص لا يشمله، واستثنى كذلك الدجال لأنه عايش بأمر الله جل وعلا. إنما الخضر رسول الله كان الكلام واضحا ما فيهوش أي شيء من يعني عدم الوضوح وعدم وضوح الرؤية، لا كلام واضح جدا. قال ما من نفس منفوسة تمر عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض حية يومئذ. هذا كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بهذا من خلال كلام ربنا تبارك وتعالى ومن خلال سنة نبينا صلى الله عليه وسلم نطرح كل الروايات والأخبار حتى لو قالها كثير من علمائنا الأفاضل زي الإمام النووي والإمام السهيلي وابن الصلاح في مسألة أن الخضر ما زال حيا، حتى استدلوا على حياته أمور نكملها بمشيئة الله في السبت المقبل، ونتكلم عن العلم اللدني الذي اخترقه المتصوفة وأشاعوا الخزعبلات أو بعض المتصوفة وأشاعوا الخزعبلات في أذهان الناس إن في علم الشريعة وعلم الحقيقة وعلم الظاهر وعلم الباطن، وهذا كلام كله مردود عليه من أهل السنة والجماعة من علمائنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تنسوا الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم والنصرة لرسولكم صلوات ربي وسلامه عليه، وأن لا تكون غضبة وفورة حماسية مؤقتة بل تستمر. ويعني نفضوا دماغه بقى من الحضر يسافر والحضر رجع واللعيب ده، من نرجع بخصة خير، احنا مهتمين بأمور ديننا. نسأل الله أن ينفعنا وأن يرفعنا وأن يختم لنا بخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ألقاكم بمشيئة الله في السبت المقبل، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.